إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس السابع في الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا فيها إلى الحديث 25 عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. عنوان هذا الحديث: أبواب الخير كثيرة متنوعة. أبواب الخير كثيرة متنوعة، وهذا يدل على تيسير هذا الدين وسعته، وأن أبواب الخير كثيرة متنوعة، فيأخذ كل مسلم منها ما يقدر عليه، فقد يتفوق مسلم في المال فيتصدق، وآخر في العلم، وآخر في الصلاة، وهكذا كل إنسان يفتح عليه في باب، فمن فتح عليه في باب فليسلك، من فتح عليه في باب فليسلك، فالسعيد من اغتنم أبواب الخير. وفعل الخير هو طريق الفلاح، قال تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. قوله أهل الدثور: الدثور جمع دثر وهو المال. أهل الدثور أي أهل الأموال. الفائدة الأولى: الصحابة رضي الله عنهم لشدة حرصهم على الأعمال الصالحة وقوة رغبتهم في الخير كانوا يحزنون على ما يتعذر عليهم فعله من الخير مما يقدر عليه غيرهم، فإذا وجدوا غيرهم قد قدر على عمل صالح وقد تعذر عليهم فهم يحزنون على هذا، وهذا لشدة حرصهم على الأعمال الصالحة كما في هذا الحديث وغيره، أن فقراء المهاجرين قالوا يا رسول الله إخواننا الأنصار لهم أموال يتصدقون وليس لنا ما نتصدق به، فحزنهم على ما يتعذر عليهم مما يقدر عليه غيرهم إنما هذا لشدة حرصهم على الخير ورغبتهم فيه، وهكذا ينبغي أن يكون المسلم. الفائدة الثانية، الصدقة تطلق على جميع أنواع المعروف والإحسان. الصدقة تطلق على جميع أنواع المعروف والإحسان، ولذا كانت الصدقة قسمين: صدقة مالية وصدقة غير مالية. أما الصدقة المالية فمعروفة، وهي التي ظن فقراء المهاجرين أن لا صدقة غيرها. فقراء المهاجرين ظنوا أنه لا صدقة إلا بالمال، فهذا النوع الأول. والنوع الثاني الصدقة غير المالية. والصدقة غير المالية نوعان: نوع متعد يتعدى نفعه للغير، ونوع قاصر على صاحبه. النوع المتعدي كثير جدا، أعظمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذه صدقة، هذه صدقة بغير المال، وهي صدقة إيش؟ ها؟ متعدية، وهي صدقة متعدية. والنوع الثاني صدقة قاصرة كذكر الله تعالى، وهو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، التسبيح والتكبير والتهليل، هذه صدقة لكنها صدقة إيش؟ قاصرة. فإذا هذه أنواع الصدقة: صدقة مالية وغير مالية، والغير مالية منها المتعدي ومنها ليش؟ ومنها القاصر. وقد اشتمل هذا الحديث على جميع هذه الأنواع، فالذي يقرأ الأحاديث النبوية يقرأها قراءة تأمل حتى يستخرج منها ليش؟ القواعد. ليس الحديث مقصورا على ما ذكر، وإنما الحديث أمثلة على الأصول، الأحاديث تكون أمثلة على الأصول، فالذي يتأمل في الأحاديث ويستخرج منها الأصول فما لم يذكر داخل في حكم ما ذكر. فهذا الحديث اشتمل على كل هذا: صدقة بالمال وبغير المال، والتي بغير المال منها المتعدي الذي يتعدى نفعه، ومنها القاصر. الفائدة الثالثة قوله: أرأيتم لو وضعها في الحرام. وضعها، فقوله صلى الله عليه وسلم وضعها يدل على القصد، فليس في هذا الحديث دليل لمن قال أنه يمكن أن يؤجر المسلم بلا نية. بعضهم قال هذا الحديث يدل على أن المسلم يؤجر، قد يؤجر بلا إيش؟ بلا نية. نقول هذا غير صحيح، والأحاديث المطلقة التي ذكر فيها الأجر ولم تذكر فيها النية، فهذه الأحاديث المطلقة محمولة على الأحاديث المقيدة، كما في حديث سعد بن أبي وقاص: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله. فكل ما جاءك من أحاديث مطلقة فيها أجر ولم تذكر النية فهذه الأحاديث محمولة على الأحاديث المقيدة. فحتى هذا الحديث: أرأيتم لو وضعها في الحرام عندما يجامع الرجل امرأته، هو قاصد أن يضع ذلك في الإيش؟ في الحلال، فيؤجر من هذا الباب. قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام، فيدل هذا على أن المجامع إنما قاصد أن يضع في الحلال. الحديث 26: وهذا الحديث كالذي قبله، فيه أن أبواب الخير كثيرة، فاشكر بفعل ما تستطيع منها. أبواب الخير كثيرة، فاشكر ربك بفعل ما تستطيع منها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، تعدل بين اثنين صدقة، تعين الرجل في دبته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. تقول: والسياق لمسلم أشبه، يعني هذا أقرب إلى لفظ مسلم رحمه الله. فهذا الحديث كما ذكرنا مثل الذي قبله، فيه صدقات، وعند التأمل يمكن أن تستخرج منها الإيش؟ المالية وغير المالية، والغير المالية منها المتعدي ومنها القاصر. الفائدة الأولى: السلامة اسم للعظام الصغار وهي المفاصل. فالسلامة إيش معنى السلامة؟ المفصل، المفاصل العظام الصغار التي تكون عند ملتقى العظام الكبار، فهذه سلامة لأنها بين هذا وهذا، وهذا سلامة بين هذا وهذا، وهذا سلامة. كل ما كان فيه تحرك للعظام، ها، سلامة. نعم. وفي حديث عائشة عند مسلم أنها 360 مفصلا، في حديث عائشة عند مسلم أنها 360 مفصل. تقول: وتركب هذه العظام وسلامتها من أعظم نعم الله التي تحتاج شكرا بالصدقة. كون الله عز وجل ركب فيك هذه العظام وجعلها سالمة، فهذه نعمة عظيمة. كيف يمكنك أن تحرك يدك، تحرك عنقك، تحرك بدنك؟ هذه نعمة عظيمة تحتاج شكرا بليش؟ بالصدقة. الفائدة الثانية: مع كثرة، يعني السلامة، السلاميات هذه مع كثرتها 360، يعني المفروض عليك كل يوم 360 صدقة، فتقول: مع هذه الكثرة فالتيسير موجود. التيسير في حديث أبي ذر عند مسلم، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: ويجزئ من ذلك إيش؟ ركعتان من الضحى، حتى نعرف قيمة هاتين الركعتين. على كل مفصل المفروض تؤدى عنه صدقة، لأنه نعمة من الله عز وجل، يعني 360 صدقة. يجزئ من هذا ركعتان من الضحى. والسؤال الآن: ما السر في ذلك؟ ما السر في أن ركعتين من الضحى تجزئ عن 360 صدقة؟ تقول: والسر في ذلك أن صلاة ركعتين فيهما تحريك جميع مفاصل الجسد، فكل مفصل إيش؟ تحرك لله، فهذا الشكر، هذا الشكر على هذا المفصل، أنك حركته لله عز وجل، فيها تحريك جميع مفاصل الجسد. طيب، ولماذا كانت ضحى؟ تقول: وكونهما ضحى لأنه وقت غفلة بخروج الناس للسعي والاكتساب، الكل مشغول بلاش بالسعي والاكتساب والذهاب للأعمال، فهذا وقت غفلة، فلما كان وقت غفلة فالصلاة والعبادة في أوقات الغفلة تضاعف أجورها. الصلاة في أوقات الغفلة والعبادة والعمل الصالح في أوقات الغفلة يضاعف فيه الأجر. الفائدة الثالثة: لفظة عليه، كل سلامة من الناس إيش؟ عليه. فتقول: هذا اللفظ يدل على وجوب الصدقة، هذا اللفظ يدل على وجوب الصدقة، على وجوب الصدقة، هذا اللفظ عليه يدل على وجوب، على وجوب الصدقة. تقول: لكن لما كان هذا شكرا، فالشكر منه الواجب ومنه ليش ومنه المستحب، على كل سلامة صدقة ليش؟ شكرا لله عز وجل. تقول: والشكر منه واجب ومنه إيش؟ ومنه مستحب. أما الشكر الواجب فهو بفعل الواجبات وترك المحرمات، فيكون هذا من الشكر ليش؟ ها؟ المستحب، يكون هذا من الشكر المستحب. الفائدة الرابعة: الحمد على النعمة أفضل من النعمة، الحمد على النعمة أفضل من النعمة. نقول هذا خلافا لطائفة من الطوائف، طائفة من الطوائف يقولون النعمة أفضل من الحمد على النعمة، لأن النعمة فعل الرب والحمد فعل ليش؟ فعل العبد، هكذا يلبسون، يقولون النعمة فعل الرب والحمد فعل ليش؟ فعل العبد. فنقول لهم: الحمد على النعمة أفضل من النعمة لوجهين. الوجه الأول أن حمد العبد للرب إيش؟ نعمة. إذا أنتم تقولون الحمد فعل العبد، نقول الحمد كل ما يفعله العبد إنما هو نعمة من إيش؟ من الرب سبحانه وتعالى. فنقول الحمد، حمد العبد نعمة من الله عز وجل. والوجه الثاني أن النعم إذا لم يقترن بها الشكر تكون وبالا. النعم من الله عز وجل صحيح، لكن قد تكون وبالا على العبد، ولا تسمى نعمة إلا إذا اقترن بها الإيش؟ الشكر. وإذا لم يقترن بها الشكر فهي نقمة وليست إيش؟ وليست نعمة. الفائدة الخامسة: هذه الأنواع التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقة، منها المتعدي ومنها الإيش؟ القاصر. طيب نأخذها واحدة واحدة. تعدل بين اثنين، متعد. تعين الرجل، تعد. ترفع له متاعه، تعد. الكلمة الطيبة احتمال. إذا كانت الكلمة الطيبة أمر بالمعروف ونهي عن المنكر فهي متعدية. إذا كانت الكلمة الطيبة مثلا ذكر لله عز وجل فهو قاصر. كل خطوة تمشيها إلى الصلاة قاصرة. تميط الأذى عن الطريق متعدية، وهكذا. ما أحسن القواعد. الفائدة السادسة: من أنواع الصدقة كف الأذى عن الناس باليد واللسان. هذه صدقة، وكما جاء في الحديث إيش؟ فليمسك عن الشر فإنه له صدقة. فليمسك عن الشر فإنه له صدقة. وبعدين يا إخواني، كل ما نذكره من الفوائد هي فوائد عليها أدلة، لكن هذا اختصار. يعني كل الذي نذكره يعني هو ملخص من كلام الشيخ، وقد ذكر الأدلة على ذلك. فأنت أولا تعرف الأصول، ثم بعد ذلك إذا مر عليك الدليل فهمته في ضوء هذه الإيش؟ في ضوء هذه الأصول. فالإمساك عن الشر هذا من الصدقة. أداء حقوق المسلم، عندما تقوم بحقوق المسلم هذه صدقة. إنذار المعسر، الإحسان إلى البهائم، في كل ذات كبد رطبة أجر. الحديث السابع والعشرون: عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة ابن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه ويمكن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. نقول هذا الحديث يرجع إلى الحديث السادس والحديث الحادي عشر في ماذا؟ في أن يعني ما ارتبت فيه فاتركه، وهذا فيه التحري للدين والاحتياط للدين. تقول: هذا الحديث هو في الحقيقة حديثة، صح ولا لا؟ النواس وإيش؟ وابصة. لكن لما كان المضمون واحدا جعله حديثا واحدا، فكأن الإمام النووي ناظر إلى ماذا؟ إلى المضموم، وإن رواه صحابي أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة. فالذي يعني الإمام النووي هو الإيش؟ هو المتن. فهذا المتن مع أنه مروي يعني عن صحابيين فينبغي أن يكون حديثين، لكن لما كان المضمون واحدا أو قريبا متقاربا فجعله حديثا إيش؟ جعله حديثا واحدا. ما عنوان هذا الحديث؟ عنوانه ميزان البر والإثم بين قوسين الخير والشر. ميزان البر والإثم، الخير والشر. عندك أمر أنت متحير فيه، والله هذا بر ولا إثم، خير ولا شر، فتزينه بهذا ليش؟ بهذا الحديث. الفائدة الأولى: اختلف تفسير البر في الحديثين. في الحديث الأول إيش؟ البر حسن الخلق، وفي الحديث الثاني البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. فاختلف تفسير البر في الحديثين. تقول: لأن البر له إطلاقان، عام وخاص، عام وخاص. الإطلاق العام للبر هو الدين كله، كما في آية البقرة 177: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فهذا البر بمعناه الإيش؟ العام، وهو الدين كله. فالذي في حديث النواس البر حسن الخلق، هذا بمعناه العام، لأننا ذكرنا قبل ذلك أن الخلق له أيضا إيش؟ معنيان، عام وإيش؟ وخاص. وفي حديث وابصة يعني ذكر البر بمعناه الخاص، البر بمعناه الخاص. البر بمعناه الخاص يطلق على أي شيء من أنواع البر بمعناه العام. البر بمعناه العام يشمل أشياء كثيرة، إذا أنت أخذت منها شيء فيكون برا بالمعنى ليش؟ الخاص. في حديث وابصة قال: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. ففطر الله تبارك وتعالى عباده على ماذا؟ على معرفة الحق والسكون إليه، ومعرفة الباطل والنفر عنه. فهذا مما فطر عليه الناس، لولا أن الشياطين جاءتهم وإيش؟ واجتالتهم عن دينهم، شياطين الجن والإنس، وإلا فالإنسان مفطور على معرفة الحق وليش والباطل. ولذلك سمي المعروف معروفا، صح، والمنكر منكر، معروف الناس يعرفونه، والمنكر الناس إيش؟ ينكرونه. فهذا يدل على أن الله عز وجل فطر عباده على ذلك. الفائدة الثانية: دل حديث وابصة على الرجوع إلى القلب عند الاشتباه. استفت قلبك، الرجوع إلى القلب عند الاشتباه. الفائدة الثالثة: أعلى مراتب الإثم عند الاشتباه ما استنكره فاعله واستنكره الناس، ففاعله يستنكره والناس ايش يستنكرونه، هذا اعلى مراتب الاثم. الدليل ماذا؟ ها، والاثم ما ايش؟ ما حاك في نفسك، اي ان فاعله لا يطمئن اليه، وكرهت ان يطلع عليه الناس، فهذا اعلى مراتب الاثم، ما استنكره الناس فاعله وغير فاعله، ما استنكره الناس فاعله وغير فاعله، هذا أعلى مراتب الإثم. وفي هذا في حديث النواس، أعلى مراتب الإثم في الإثم في حديث النواس. تقول وفي حديث وابصة مرتبة أخرى، وهي أن يكون الشيء مستنكرا عند فاعله دون غيره. فالإثم أحيانا يكون مستنكرا عند صاحبه وعند الناس، وأحيانا يكون مستنكرا عند إيش؟ عند فاعله. والناس حتى المفتون إيش؟ لا يستنكرونه، بل يفتيه إيش؟ بل يفتيه المفتي، المفتي يفتيك افعل، وأنت إيش؟ وأنت تستنكره. فإذا كان المفتي يفتيك أن تفعل، فمما لا شك فيه أن الناس لا يستنكرونه. فالمرتبة الأولى أن يكون مستنكرا عند فاعله وعند الناس، الثانية أن يكون مستنكرا عند فاعله دون غيره. تقول وهذا إنما يكون، اللي هو المستنكر عند صاحبه دون الناس، إذا كان صاحبه ممن شرح الله صدره للإيمان، مش أي إنسان، إذا كان صاحبه ممن شرح الله صدره للإيمان، وكان المفتي يفتي بالظن أو الهوى، فإذا أمران، المرتبة الثانية من الإثم، إذا كان صاحبه ممن شرح الله صدره للإيمان، وإذا كان المفتي يفتي بالظن أو الهوى. وأما إذا كان المفتي يفتي بالدليل الشرعي فلا اعتبار لما تردد في الصدر. إذا كان المفتي يفتيك بالدليل الشرعي وأنت غير مطمئن، فهذا التردد لا اعتبار له. لماذا؟ لأن المفتي أفتاك بليش؟ أفتاك بالدليل، ما أفتاك من رأيه. الفائدة الرابعة، ما ورد فيه نص فليس إلا طاعة الله ورسوله، ما ورد فيه نص فليس إلا طاعة الله ورسوله، كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ومش هذا فقط، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، وليس هذا فقط، ويسلموا تسليما. فهذا هو الواجب عليك تجاه الدليل. تقول وما ليس فيه نص، هذا الأول ما ورد فيه نص، وما ليس فيه نص ولا قول صاحب من الصحابة، فهذا عند الاشتباه وعدم وجود من يفتيك إلا صاحب رأي وهوى، فتعمل بما اطمأنت إليه نفسك. هذا الذي ليس فيه نص، الذي ليس فيه نص واشتبه عليك، ولم تجد من يفتيك إلا صاحب رأي وصاحب هوى. ففي مثل هذه الحالة تعمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: استفت إيش؟ استفت قلب. استفت قلبك متى؟ عند عدم وجود إيش؟ النص. وعند عدم وجود من يفتيك إلا صاحب رأي وصاحب هوى، وأن تطمئن إلى هذا الشيء أنه لا يجوز، فلا بد من الاطمئنان. الفائدة الخامسة: محل التردد والحيك. الحيك يعني إيش؟ حاكة في صدرك. تقول: محل التردد والحيك إنما هو في الأمور المشتبهة. هذا الذي يقال فيه تردد في صدري، حاك في صدري، هذا في الأمور المشتبهة. وأما الأمور البينة فالتردد فيها ضعف إيمان. الأمور البينة الذي يتردد فيها هذا ضعيف الإيمان. فائدة سادسة: استفتاء القلب إنما هو في مناط الحكم لا في معرفة الحكم. استفتاء القلب إنما هو في مناط الحكم. مناط الحكم يعني الاجتهاد، يعني في الأمور الاجتهادية، لا في معرفة الحكم، لأن معرفة الحكم لا بد أن يكون لها دليل. معرفة الحكم لا تكون إلا بالدليل. فدوما استفتاء القلب إنما هو في مناط الحكم. والله قلت أمامك شيء، هذا حلال ولا حرام؟ وما الذي جعلك تشك أنه يمكن أن يكون حرام؟ لعله يكون مسكرا. فهذا في مناط الحكم، يعني العلة وهي السكر، هل هي موجودة في هذا الشراب أو لا؟ هذا معنى مناط الحكم، يعني علة الحكم. وأما الحكم كونك تقول هذا حرام، فلا بد له من إيش؟ فلا بد له من دليل. الحديث الثامن والعشرون: عن أبي نجيح العرباد بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. تقول: ورواه ابن ماجه أيضا. والقاعدة أن ما كان خارج الصحيحين استوفي تخريج أصحاب السنن. إذا كان الحديث خارج الصحيحين وهو عند ثلاثة من أصحاب السنن، فلا يجوز الاقتصار على واحد أو إيش؟ اثنين، بل لابد أن تستوفي. إذا كان خارج الصحيحين فلا بد أن تستوفي التخريج عند أصحاب ليش السنن. هذه فائدة. ما يكون الحديث عند الترمذي وأبو داود تقول رواه أبو داود وتسكت، لأن هذا يوهم أنه لم يروه إلا أبو داود. نقول: هذا الحديث أيها الإخوة عنوانه منهاج النجاة عند الاختلاف. منهاج النجاة عند الاختلاف. وما أشد الحاجة إلى هذا الحديث في زمان الاختلاف. تقول هذا المنهج في أربعة أمور، منهاج النجاة في أربعة أمور: تقوى الله في جماعة وسنة وحذر من البدعة. تقوى الله في جماعة، ما تذهب تتقي الله عز وجل وحدك وانت شاذ عن الجماعة، أنت خارج عن الجماعة، أنت خارج من الدين، مفارقة الجماعة مفارقة لليش؟ للدين. فنقول تقوى الله في جماعة وسنة، لأنه لا جماعة إلا بإيش؟ إلا بسنة. إذا كانت الجماعة على غير السنة فليست جماعة. تقوى الله في جماعة وسنة وحذر من البدعة. فهذه الأمور الأربعة مذكورة في هذا الحديث الذي أسميه الحديث الوصية، الحديث الوصية الذي ينبغي دراسته. فهذا هو منهاج النجاة. والمنهج أيها الإخوة له معنيان، عام وخاص. المنهج العام هو الدين كله، المنهج العام هو الدين كله، والخاص هو مسلك التلقي، مسلك التلقي. هذا المنهج الخاص، بتأخذ العلم عن من؟ عن المعتزلة وأصحاب الرأي وأصحاب الذوق، أما أنك تأخذه من الكتاب والسنة على طريقة السلف؟ فهذا هو المنهج بمعناه الخاص. المنهج بمعناه الخاص هو طريقة التلقي للعلم. من أين تأخذ دينك؟ الفائدة الأولى: اشتمل الحديث على موعظة. تقول: ولم تبين هذه الموعظة في مصدر من المصادر، ما في مصدر حديثي ذكر ماذا كانت هذه الموعظة، لكن الذي وصلنا منها أنها موعظة إيش؟ ها؟ أنها موعظة إيش؟ بليغة. فاشتمل الحديث على موعظة وعلى وصية. تقول: وطلب الوصية ثمرة للموعظة. صح؟ إذا أنت جلست أمام شيخ وعظك موعظة أثرت فيك، فماذا تفعل؟ تقول له: يا شيخ أوصني. فإذا طلب الوصية ثمرة الإيش؟ ثمرة الموعظة. فمن اتعظ استوصى، من اتعظ استوصى، يعني طلب الوصية. الفائدة الثانية: اشتملت هذه الوصية على أربعة أصول، اشتملت هذه الوصية على أربعة أصول كما ذكرنا: التقوى والجماعة والسنة النبوية والراشدية والحذر من محدثات الأمور. الفائدة الثالثة: ما هو الوعظ؟ الوعظ هو الترغيب والترهيب، الوعظ هو الترغيب والترهيب. وقال الخليل إمام اللغة: هو التذكير بالخير وما يرق له القلب، هو التذكير بالخير وما يرق له القلب. حمك الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ أصحابه مواعظ راتبة وغير راتبة. إيش هي المواعظ الراتبة؟ ها؟ خطبة الجمعة، خطبة العيدين، هذه مواعظ راتبة يعني لها وقت معين، وغير راتبة. وهذا امتثال لقوله تعالى: وعظهم وعظهم. ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يتخولهم بالموعظة. إيش معنى يتخولهم بالموعظة؟ يتخولهم بالموعظة يعني في أوقات دون إيش؟ دون أوقات. وليس من هذا طلب العلم والمحاضرات والدورات، فالمحاضرة والدورة يمكن أن تستمر 10 ساعات، لأن هذه ليست إيش؟ موعظة. المراد بالموعظة ماذا؟ شيء معروف سبق دراسته ومعرفته، والواعظ إيش؟ ها؟ يذكر به ترغيبا وترهيبا من أجل الإيش؟ من أجل العمل. هذا الذي يتخول به الناس. وأما التعليم فالصبر عليه جهاد في سبيل الله. ففرقوا بين هذا وإيش؟ وهذا. فمثلا الدورات، هذا الذي يقول هذا سببت الملل، هذا ما ينبغي، لأن هذه بصيرة. وهناك فرق بين الموعظة والإيش؟ ها؟ والبصيرة. تبصرة وإيش؟ وذكرى لكل عبد منيب. تبصرة هذا تعليم، الذكرى التذكير بما هو معلوم إيش قبل ذلك. إذا كان شيء معلوم قبل ذلك وأنا أذكرك به ترغيبا وترهيبا حتى أحثك على العمل، هذا ينبغي أن يكون بين الحين والآخر، ليس دوما إيش وعظ. وأما التعليم والتفهيم فهو خارج عن هذا، والله أعلم. الفائدة الرابعة، ما هو حد البلاغة في الموعظة؟ موعظة بليغة، متى تكون بليغة؟ تكون بليغة إذا راعيت فيها 3 جوانب: الأسماع والعقول والقلوب. هذه أركان البلاغة. الأسماع فتنتقي أحسن الألفاظ، لأن الألفاظ تؤثر في ليش؟ ها؟ في السمع. وبعدين الإفهام للعقول، وبعدين التأثير في القلوب. فهذه أركان البلاغة، حد البلاغة، التوصل إلى إفهام المعاني المقصودة واتصالها إلى قلوب السامعين بأحسن صورة من الألفاظ الدالة عليها. التوصل إلى إفهام المعاني، هذا إيش؟ هذا الجانب إيش؟ العقل. التوصل إلى إفهام المعاني المقصود واتصالها إلى قلوب السامعين، هذا الجانب إيش؟ القلبي. بأحسن صورة من الألفاظ، هذا الجانب إيش؟ السمعي. فالموعظة فيها 3 جوانب: سمعي وعقلي وإيش؟ وقلبي. شوف بقى، لما أنت يكون عندك قدرة على البلاغة وتأخذ سامعك كله، تأخذ إيش؟ سمعه وعقله وإيش؟ وقلبه. لا يقدر على هذا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا إنسان يعني موفق من الله عز وجل وله قبول. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لهم الحظ الأكبر في هذا، فكانوا يقللون الموعظة. لماذا يقللون الموعظة؟ لأنهم يؤثرون في سامعيهم بأقل الإيش؟ بأقل الألفاظ. وإذا حصل التأثير خلاص، إذا حصل التأثير والتأثر فيعني ما في داعي للتطويل. الفائدة الخامسة، الموعظة البليغة تؤثر في القلب وجلا وفي العين دمعا. الموعظة البليغة تؤثر في القلب وجلا وفي العين دمعا. قال تعالى: ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتغير حاله عند الموعظة فيشتد غضبه ويعلو صوته وتحمر عيناه كأنه منذر جيش. وهذا لك أيها الداعية عندما تعظي الناس فيظهر عليك هذا، ولكن بلا تكلف، ولكن بلا تكلف. كان صلى الله عليه وسلم إذا خطب وذكر الساعة اشتد غضبه وعلى صوته واحمرت عيناه. الفائدة السادسة، كأنها موعظة مودع. تقول لأن المودع يستقصي ما عنده، المودع يستقصي ما عنده، يعني يذكر أبلغ ما عنده. يعني مثلا أنتم عندما تسافرون وأنا أسلم عليكم وودعكم، فأنا إيش أستقصي في الإيش في الموعظة والوصية. لماذا؟ لأنه ربما لا نلتقي مرة أخرى، فمن أجل هذا يعني لما رأوا بلاغة الموعظة قالوا كأنها موعظة إيش مودع، فعلم أن موعظة المودع ليس كموعظة إيش غيره. والمودع يستقصي في القول والإيش والفعل. طيب في القول عرفناه، طيب في الفعل؟ صل الصلاة وأنت إيش وأنت مودع. فالذي يستحضر في صلاته أنه مودع ربما لا يصلي مرة أخرى فسيأتي بها على أكمل وجه. فإذا الاستقصاء يكون في القول وفي الإيش وفي الفعل. الاستقصاء يكون في القول موعظة، ويكون في الفعل كما في قوله صلى الله عليه وسلم صل الصلاة وأنت مودع. الفائدة السابعة، قولهم فأوصنا. أوصنا التقدير وصية جامعة كافية، لأن المودع لا يألو نصحا ووصية، لا يألو يعني لا يقصر، لا يقصر نصحا ووصية. الفائدة الثامنة، التقوى والجماعة جامعتان لسعادة الدنيا والآخرة. التقوى والجماعة جامعتان لسعادة الدنيا والآخرة. تريد سعادة الدنيا والآخرة فعليك بالتقوى والجماعة. أما التقوى فمعروف، طيب وأما الجماعة كيف السعادة بالجماعة؟ أذكر لكم كلام ابن رجب بحروفه لأهميته، قال وأما الجماعة ففيها سعادة الدنيا وبها تنتظم مصالح العباد في معاشهم. صحيح ولا لا؟ لما يكون في جماعة فمصالح العباد في معاشهم منتظمة، في طرق، في مؤسسات، في موظف، وكل إنسان يعرف إيش يعرف واجبه. من الذي يقوم بهذا؟ الذي يقوم بهذا ولاة الأمر. بدون الجماعة ما تجد انتظام مصالح الناس. قال وبها تنتظم مصالح العباد في معاشهم. وليس هذا فقط، الجماعة ليست لأجل الدنيا أيها الإخوة. قال وبها يستعينون على إظهار دينهم. أنت في بلد، لما تكون في بلد المسلمين يبنون المساجد والمآذن ويرتفع الأذان والناس يصلون ويخرجون لصلاة العيد، فنستعين بالجماعة على إظهار الإيش على إظهار الدين. ولذلك في بعض بلاد الكفر ليس للمسلمين هذا، ليس لهم أن يظهروا دينهم، قال وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم. ولأجل هذا قال علي رضي الله عنه: إن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجر، إن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجر. وقال الحسن البصري: والله لا يستقيم الدين إلا بهم، والله لا يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا، وإن جاروا وظلموا. طيب يقول قائل: وين الجماعة في هذا الحديث؟ نقول: عبر عن الجماعة بالسمع والإيش؟ لأن أصل الجماعة هو الإيش؟ هو السمع والطاعة، بدون السمع والطاعة لا تكون إيش؟ لا تكون جماعة. الفائدة التاسعة قوله: تأمر عليكم عبد. وهل العبد يصلح الإمارة؟ العبد يصلح الإمارة وإن تأمر عليكم عبد؟ تأمر عليكم عبد أي بأمر الأمير من قريش، يعني يكون الإمام الأكبر من قريش وهو يكلف هذا الإيش؟ يكلف هذا العبد. تأمر عليكم عبد أي بأمر الإيش؟ بأمر الأمير الذي هو من قريش. هذا وجه. والوجه الآخر أن يكون هذا من باب ضرب المثل، يعني حتى ولو كان المؤمر عليكم إيش؟ عبد، فيكون من باب ضرب المثل وإن كان لا يقع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو إيش؟ ولو كمفحص قطاه. حد يقدر يصلي في مفحص القطاه؟ فهذا من باب ضرب إيش؟ من باب ضرب المثل. الفائدة العاشرة قوله: فسيرى اختلافا كثيرا. هذا نص في وقوع الخلاف في هذه الأمة، خلافا لمن أنكره. تجد أعداء السنة الآن يقولون: ما في خلاف في الأمة، الأمة كلها أمة لا إله إلا الله. فنقول هذا الحديث: فسيرى اختلافا. فهذا نص في وقوع الخلاف في هذه الأمة. وهناك أحاديث أخرى دلت على وقوع الخلاف وستفترق هذه الأمة. والمراد بالاختلاف هنا هو الاختلاف في أصول الدين، لا الاختلاف في الفروع الفقهية. فإن الاختلاف في الفروع الفقهية، الاختلاف في الأمور الفقهية، كان واقعا بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن المراد بالاختلاف المذموم هو الاختلاف في ليش؟ في أصول الدين، الاختلاف في العقيدة، هذا هو الاختلاف المذموم. تقول: والاختلاف الفقهي فيه جانب مذموم. الاختلاف الفقهي في زمن الصحابة لم يكن فيه شيء مذموم. لماذا يا أخي؟ لأنهم كانوا يختلفون اختلاف الإيش؟ الألسنة والإيش؟ والعقول، دون اختلاف الإيش؟ القلوب. قلوبهم متآلفة، هذا يجادل هذا وهذا يجادل هذا، وربما عنفه بألفاظ كما كان يعنف ابن عباس عبد الله بن الزبير، كانوا يعنف بعضهم بعضا، ولكن قلوبهم متآلفة سبحان الله. فالاختلاف الفقهي إذا نشأ عنه اختلاف القلوب فهو مذموم من هذه الجهة. الاختلاف الفقهي إذا نشأ عنه تنافر القلوب فهو مذموم من هذه الجهة. الفائدة الحادية عشر: السنة السنة لها معنى عام ومعاني خاصة. فأما معناها العام فهي الطريق المسلوك، السنة هي الطريق المسلوك، سنة يعني طريق بتمشي عليه، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء من الاعتقادات والأقوال والأعمال، التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء من الاعتقادات والأقوال والأعمال، هذه السنة بمعناها العام. تقول ولها إطلاقات خاصة، فأحيانا تطلق السنة على العقيدة كما في كتاب ليش السنة للإمام أحمد. إيش السنة للإمام أحمد؟ السنة العقيدة، السنة للخلال، السنة لمحمد بن النصر، وهكذا. فأحيانا تطلق السنة على العقيدة، وأحيانا تطلق السنة في مقابل الفرض، صح؟ تقول هذا فرض وهذا إيش؟ سنة. وأحيانا تطلق السنة في مقابل الرفض، اقلب الكلمة، أحيانا تطلق في مقابل الفرض، وأحيانا تطلق في مقابل إيش؟ تعرفون الرفض ولا لا؟ أي معروف، نعم، يقال أهل السنة والرافضة. فأحيانا تطلق في مقابل الفرض، وأحيانا تطلق في مقابل الرفض. تقول وأحيانا تطلق في مقابل الابتداع، فيقال هذه سنة وهذه إيش؟ وهذه بدعة. فإذن هذه إطلاقات أربعة للسنة. تقول والسنة الراشدية من السنة النبوية، عليكم بسنة وسنة ليش الخلفاء الراشدين. تقول السنة الراشدية من السنة من جهة ماذا؟ من يقول؟ من جهة الفهم والاستنباط. فما فهمه الراشدون واستنبطوه من النصوص فهو إيش؟ فهو سنة من جهة الفهم والاستنباط. الفائدة 12، ذكر الاختلاف بعد السمع والطاعة، افهمك الله، ذكر الاختلاف بعد ذكر السمع والطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال والسمع والطاعة، ثم قال فإنه من يعش منكم بعد فسيرى إيش؟ اختلافا. فتقول ذكر الاختلاف بعد ذكر السمع والطاعة إشارة أن طاعة الولاة مقيدة بعدم المخالفة للكتاب والسنة، يعني اسمعوا وأطيعوا إلا إذا وجدتم اختلافا وتؤمرون بغير السنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في ليش؟ في المعروف. فذكر الاختلاف بعد ذكر السمع والطاعة إشارة إلى أن طاعة الولاة مقيدة بعدم المخالفة للكتاب والسنة. الفائدة 13، هل إجماع الخلفاء الأربعة إجماع؟ يعني مسألة أجمع عليها الخلفاء الأربعة وخالفهم غيرهم، خالفهم ابن عباس، أو قول لأحد الخلفاء الأربعة ولم يخالفه أحد من الأربعة وخالفه غيرهم، مفهوم؟ مثلا قال علي قال ابن عباس، وفي الأولى قال الأربعة قال ابن عباس، هذا كله لبيان منزلة ليش؟ سنة الخلفاء. فهل في الأولى نقول إجماع؟ بعض العلماء يقول إجماع، فإذا أجمع الأربعة على شيء وخالفهم غيرهم ممن دونهم فيكون إجماعا. وفي المسألة الثانية إذا قال أحد الأربعة قولا ولم يخالفه البقية من الأربعة وخالفه غيرهم فيكون قوله مقدما على قول إيش؟ على قول غيره. نحن نعرف هذا من أجل ماذا؟ من أجل الاستفادة به في الترجيح. هذا يفيدك في الإيش؟ يفيدك في الترجيح. الفائدة الرابعة عشرة: إنما وصف الخلفاء بالراشدين لأنهم عرفوا الحق وقضوا به. من هو الراشد؟ الراشد الذي يعرف الحق ويعمل إيش؟ ويعمل به. الراشد ضده الإيش؟ الغاوي. ومن هو الغاوي؟ من عرف الحق وعمل بخلافه كاليهود. من عرف الحق وعمل بخلافه. طيب والضال؟ من لم يعرف الحق بالإيش؟ بالكلية كالنصارى. فصار عندنا إيش؟ غاو وضال وإيش؟ وراشد. قال الله تعالى: ما ضل صاحبكم وما غوى. فنفى سبحانه عن نبيه الضلال والغواية. ما ضل صاحبكم وما غوى. اليهود غاوون مغضوب عليهم، والنصارى إيش؟ والنصارى ضالون. الغاوي الذي يعرف الحق ويعمل بخلافه، الضال الذي لا يعرف الحق، والراشد الذي يعرف الحق ويعمل به. الفائدة الخامسة عشرة: قوله عضوا كناية عن شدة التمسك. عضوا كناية عن شدة التمسك. الإنسان عندما يتمسك بشيء في فمه يعض عليه بليش؟ بالنواجذ. النواجذ مؤخر الأضراس. الفائدة السادسة عشرة: قوله وإياكم ومحدثات الأمور. اشرب ماء بارد. إياكم ومحدثات الأمور تحذير للأمة من اتباع البدع. تحذير للأمة من اتباع البدع. وأكده بقوله فإن كل بدعة ضلالة. فهذا تأكيد. إياكم تحذير، فإن كل بدعة ضلالة، هذا تأكيد. تقول: والبدعة طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، يعني تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالشرعية. طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالشرعية. ما الذي يقصد بالشرعية؟ التقرب إلى الله عز وجل. فكذلك هؤلاء. هذا تعريف من أيها الإخوة؟ هذا تعريف الشاطبي في كتاب الاعتصام. تريد أن تكون سنيا حقا فعليك بكتاب الاعتصام، فقد ذكر فيه عشرة أبواب في تعريف البدعة وفي تقسيمات البدعة والتحذير من البدع. فليس بعد هذا الكتاب يعني كتاب في التحذير من البدع والتعريف بها، لكن يحتاج أن تقرأه على عالم. طيب قوله طريقة مخترعة، تقول هذا الاختراع إما بالأصل وإما بالوصف. إما بالأصل وإما بالوصف، كما مر علينا البدعة الحقيقية والبدعة ليش؟ الإضافية. اختراع بالأصل يعني يأتي بشيء لا أصل له كالتقرب بالرقص. طيب، أو اختراع بالوصف. اختراع بالوصف أنه يأتي بكيفية معينة لشيء له أصل في هذا الدين، كذكر الله عز وجل، ذكر الله عز وجل موجود في دين الله عز وجل، لكنه يأتي بطريقة معينة كالاجتماع وغير ذلك. تقول: وأما قول عمر نعمة البدعة، فالبدعة هنا ليست البدعة الشرعية، عمر ما استحسن البدعة الشرعية، نعمة النعمة الاستحسان صحيح، نعمة البدعة. تقول البدعة هنا ليست البدعة الشرعية التي عرفناها الآن، وإنما هي البدعة ليش؟ اللغوية، هذه البدعة لغة. إيش يعني البدعة لغة؟ يعني البدعة بمعناها اللغوي، والبدعة بمعناها اللغوي يعني الشيء الإيش؟ الشيء الذي يعني لم يكن قبل ذلك. وعمر رضي الله عنه قال هذا في جمع الناس على صلاة الإيش؟ على صلاة التراويح، الناس ما كانوا يصلون جماعة في التراويح، فلما جمعهم قال نعمة البدعة، نعمة البدعة، مع أن صلاة التراويح جماعة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم يعني 3 مرات قبل أن يموت عليه الصلاة والسلام. فإذا نعمة البدعة ليس المراد بها استحسان البدعة شرعا، وإنما هي لغة. فقوله نعمة البدعة يعني هذا شيء حسن وإن كان مشروعا، وإن كان مشروعا. الفائدة 17 والأخيرة: فيها أن العمل بالنصوص لا بد أن يكون على طريقة السلف، عليكم بسنة وسنة الإيش؟ الخلفاء، سنة المنقولة وسنة الخلفاء الإيش؟ المفهومة. السنة منقولة ومفهومة، عليكم بسنة المنقولة وسنة الخلفاء الإيش؟ المفهومة. فلا بد للسنة من فهم، لا بد للسنة من فهم. فالنصوص لا يجوز العمل بها على طريقة لم يجري عليها عمل السلف، النصوص لا يجوز العمل بها على طريقة لم يجري بها عمل السلف. فمثلا أعطيكم مثال، قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام يوم الاثنين قال هذا يوم فيه ولدت، فيأتي من بعد السلف ويستدل بهذا على جواز الاحتفال بالمولد النبوي، كيف ترد عليه بهذه القاعدة؟ بهذه القاعدة: لا يجوز العمل بالنصوص، لا يجوز العمل بالنصوص الشرعية على وجه لم يعمل به السلف. وهذا الأصل أصل عظيم، قرره الشاطبي في الاعتصام وفي الموافقات، وقرره ابن رجب أيضا. ماذا قال ابن رجب؟ اسمع، قال: في هذه الأزمان، في زمن ابن رجب 795، قال: وفي هذه الأزمان التي بعد العهد فيها بعلوم السلف يتعين ضبط ما نقل عنهم من ذلك كله ليتميز به ما كان من العلم موجودا في زمانه وما أحدث في ذلك بعدهم، فيعلم بذلك السنة من البدعة. مرة أخرى يقول: في هذه الأزمان التي بعد فيها العهد بعلوم السلف يتعين ضبط ما نقل عنهم من ذلك كله، يعني يتعين أن نضبط ما نقل عن السلف فيما يتعلق بفهم النصوص. قال لماذا؟ قال: فيعلم بذلك السنة من البدعة، السنة من البدعة. ورحم الله الشيخ الألباني وإخوانه من علمائنا الذين بينوا هذا المنهج، الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، بفهم. فيتعين في هذه الأزمان التي بعد العهد فيها بعلوم السلف يتعين ضبط ما نقل عنهم من ذلك كله، ليتميز ما كان من العلم موجودا في زمانهم وما أحدث بعدهم، فتتميز السنة من الإيش؟ من البدعة. وأذكر ها هنا في ختام هذا الحديث بالكتاب العظيم لأبي شام المقدسي بعنوان الكتاب المؤمل في الرد إلى الأمر الأول، الكتاب المؤمل في الرد إلى الأمر الأول. أبو شام يريد أن يردك إلى الأمر الأول، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، الكتاب المؤمل في الرد إلى الأمر الأول. هذا الكتاب يعني وجد منه قطعة، لكن وجد منه اختصاره وهو مطبوع الآن، اختصار الكتاب المؤمل في الرد إلى الأمر الأول. فأنت اقرأ المختصر، المختصر كافي، لأن المختصر فيه مقصود الكتاب. الحديث 29، الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه لا يسير على من يسره الله تعالى عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. تقول: ورواه ابن ماجة أيضا. تقول: هذا الحديث عنوانه ملاك حفظ الدين حفظ اللسان، ملاك حفظ الدين حفظ اللسان. تريد أن تحفظ دينك فاحفظ لسانك. تقول: ولا أدل على ذلك، على هذا العنوان، من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم إيش؟ قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. استقامة الإيمان باستقامة الإيش؟ واستقامة القلب باستقامة، فصارت البداية من وين؟ من اللسان. أقم لسانك يستقيم قلبك، وإذا استقام قلبك استقام إيمانك ودينك. هذا الحديث في الصحيحة، رواه أحمد عن أنس برقم 2841 في السلسلة الصحيحة 2841. الفائدة الأولى: اشتمل هذا الحديث على الفرائض والنوافل وأمر كلي وملاك الأمر، فاشتمل على أربعة أمور: الفرائض والنوافل وعلى أمر كلي. بين قوسين الأمر الكلي هذا هو مراتب الدين، وملاك الأمر. فمن حفظ لسانه صان دينه. قال ابن مسعود: ما رأيت شيئا أحق بطول حبس من لسان، ما رأيت شيئا أحق بطول حبس من لسان. الفائدة الثانية: في رواية أحمد قال معاذ: يا رسول الله، إني أريد أن أسألك عن كلمة قد أمرضتني وأسقمتني وأحرقتني. وهذا يدل على اهتمام معاذ بالأعمال، كما أن حذيفة كان مهتما بليش؟ بأحاديث الفتن، وهكذا. فالتخصص كان موجود وين؟ عند الصحابة، في أشياء مشتركة وفي أشياء كانوا كل واحد يهتم يعني بما وجه إليه وبما قسم له. تحصل مثلا طالب علم يهتم بالتفسير، طالب علم يهتم بالحديث، طالب علم يهتم بالفقه، طالب علم يهتم باللغة العربية. فهذا من جهة التميز الخاص. وأما من جهة التميز العام فأول الصحابة من؟ أبو بكر ثم عمر. فهناك تميز عام وتميز خاص. أما التميز العام فأفضلهم على الإطلاق أبو بكر عمر عثمان علي. وأما من جهة التميز الخاص فتجد بعضهم أعلم من إيش؟ من بعض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومعاذ أعلم أمتي بالحلال والحرام، لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. هذا التميز ليش؟ الخاص. فنفرق بين التميز الخاص والتميز العام. الفائدة الثالثة: الأعمال أسباب لدخول الجنة، وهي من فضل الله ورحمته، فثبت قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحدكم الجنة بإيش؟ بعمله. حمك لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، ولكن بفضل الله ورحمته، لأن الأعمال سبب لدخول الجنة، وهي من فضل الله ورحمته. الفائدة الرابعة: قوله لقد سألت عن عظيم، تقول فيه أن دخول الجنة والنجاة من النار أمر عظيم جدا. سبحان الله، هذا الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم إيش قال له؟ قال له: يا رسول الله، إني لا أفهم دندنتك ولا دندنة معاذ، أنتوا قاعدين تقولوا حاجات أنا مش فاهمها. قال: إلا أنني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. قال: هذا اللي أقدر عليه وأعرفه. قال: حولهما ندندن. هذا هو هدفنا الأصل، حولهما ندندن. فسؤال الله الجنة والاستعاذة به من النار هذا أمر عظيم جدا. الفائدة الخامسة: قوله وإنه ليسير على من يسره الله عليه، فيه أن التوفيق كله بيد الله عز وجل. الفائدة السادسة قوله: ألا أدلك على أبواب الخير، دلالة على النوافل بعد الفرائض، لأن في الأول دله على الفرائض تعبد الله لا تشرك به شيئا، ثم دله على النوافل، فهذا فيه دلالة على النوافل بعد الفرائض لفتح أبواب الترقي في الولاية، فتح أبواب الترقي في الولاية، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الفائدة السابعة قوله: الصوم جنة. الجنة ما يستجن به العبد عند القتال من الضرب، الدرع يعني، الجنة الدرع والترس، ما يستجن به، يستجن يعني يتغطى، يعني يستجن يغطي نفسه حتى يتقي ليش الضربات، ما يستجن به العبد عند القتال من الضرب، هذا أصل الجنة. طيب كيف يكون الصيام جنة؟ الصيام جنة في الدنيا وفي الآخرة، جنة في الدنيا من المعاصي، فكما أن المقاتل يتقي الضربات فأنت بالصوم تتقي المعاصي، جنة في الدنيا من المعاصي، وجنة في الآخرة من النار الصوم، لكنه جنة ما لم يخرقها. الآن الجنة الترس إذا كان مخروق هل يقيق الضربات؟ لا. طب كيف تخرق جنة الصوم؟ خرق جنة الصوم بالقول السيء والفعل السيء. إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث، هذا الفعل السيء، ولا يصخب، هذا القول ليش القول السيء، فالذي يرفث ويصخب قد خرق جنة الصوم. الفائدة الثامنة قوله: والصدقة تطفئ الخطيئة. الصدقة تطفئ الخطيئة. الفائدة الثامنة قوله: والصدقة تطفئ الخطيئة. نقول إذا كانت وظيفة الصوم وقائية فإن وظيفة الصدقة علاجية، وظيفة الصوم وقائية تقي من المعاصي قبل وقوعها، فإذا وقع الإنسان في شيء من المعاصي فعنده ليش؟ عنده الصدقة، الصدقة تطفئ الخطيئة، فوظيفة الصوم وقائية تمنع من الوقوع في المعاصي، ووظيفة الصدقة علاجية لتكفير الذنوب والخطايا. الفائدة التاسعة قوله: وصلاة الرجل. وصلاة الرجل. وصلاة الرجل في جوف الليل. إيش يعني وصلاة الرجل في جوف الليل؟ ماذا تفعل؟ هل هي أيضا تطفئ الخطيئة أم ماذا؟ ابن رجب رحمه الله يقول: هذه معطوفة على الصدقة، يعني الصدقة تطفئ الخطيئة، وكذلك صلاة الرجل في جوف الليل تطفئ الخطيئة. والصواب والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أنه ذكر فضل الصوم وأنه جنة، وذكر فضل الصدقة وأنها تطفئ الخطيئة، ذكر فضل صلاة الليل بتلاوة الآية: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأبواب الثلاثة من الخير، وذكر فضل كل باب: الصوم فضله جنة، الصدقة فضلها تطفئ الخطيئة. صلاة الرجل في جوف الليل أيضا من أبواب الخير، وأين فضلها؟ فضلها في الآش في الآية: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ثم إن قيام الليل فيه ما في الصوم وما في الصدقة. الصوم إيش؟ جنة وقاية من المعاصي، والصدقة تطفئ الخطيئة. نقول قيام الليل فيه الأمران، والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم. الشاهد يأتي، قال: ومكفرة للسيئات. مكفرة للسيئات مثل مين؟ ها؟ مثل الصدقة. ومنهات عن الإثم مثل من؟ مثل الصوم. فتأمل في الألفاظ النبوية، يعني تخرج منها بإيش؟ بقواعد. فهناك من أبواب الخير ما وظيفته علاجية، وهناك من أبواب الخير ما وظيفته وقائية، وهناك من أبواب الخير ما جمع بين الوظيفتين العلاجية والوقائية. طيب، وقوله صلى الله عليه وسلم في جوف الليل، ما المراد بجوف الليل؟ هل نصفه أم ثلثه الآخر؟ الذي يظهر والله أعلم الأحاديث الأخرى أن المراد بالجوف ها هنا يعني ثلث الليل الآخر، لأنه وقت النزول الإلهي. الفائدة العاشرة، فإذن هذه الفرائض النوافل. الآن الأمر الكلي وهو مراتب الدين. تقول: وأما المراتب المذكورة فرأس الدين هو الإسلام. رأس الدين الإسلام، والإسلام هو ليش؟ ها؟ إسلام الوجه لله، الإخلاص، فهذا رأس الأمر. رأس الأمر الإسلام. الإسلام ها هنا بمعنى أصل الدين وهو الإخلاص. أسلمت لرب العالمين. الاستسلام لله ظاهرا وباطنا. وعموده الصلاة، كعمود الفسطاط، كعمود الخيمة، فإذا سقط العمود سقطت الخيمة. وذروة سنامه الجهاد، فيه دليل لقول الإمام أحمد أن أفضل الأعمال بعد الفرائض ليش؟ الجهاد. وقال مالك والشافعي: أفضل الأعمال بعد الفرائض طلب ليش؟ طلب العلم. الفائدة الحادية عشرة، قوله: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، يدل على أن كف اللسان وضبطه وحبسه هو أصل الخير كله، وأن من ملك لسانه فقد ملك أمره وأحكمه وضبطه، لأن الملاك هو القوام والنظام. تعرفون النظام؟ إيش أصل النظام؟ النظام الخيط الذي تنظم فيه الخرزات. الآن لو عندك خرزات، الخرزات مشتتة صح؟ متفرقة، كيف تجتمع الخرزات؟ بالإيش؟ بالنظام، يعني بالخيط. فكذلك حفظ الدين هو كالخيط بالنسبة للخرزات. أمور دون دينك لا تجتمع إلا بإيش؟ إلا بحفظ اللسان. الفائدة الثانية عشر، قوله: حصائد ألسنتهم. المراد بالحصائد جزاء الكلام المحرم وعقوباته. فإن الإنسان يزرع بقوله وعمله الحسنات والسيئات. أنت عندما تقول أو تفعل أنت تزرع، فمن زرع خيرا حصد الكرامة، ومن زرع شرا زرع الندامة. ومعصية النطق أكثر ما يدخل الناس النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الفرج والإيش واللسان. معصية النطق أكثر ما يدخل الناس النار. معصية النطق يدخل فيها الشرك بالله عز وجل كالذي يحلف بغير الله، يدخل فيها الغيبة والنميمة، القول على الله بغير علم، شهادة الزور، القذف، الكذب. علاوة على أن سائر المعاصي الفعلية لا يخلو غالبا من معصية قولية، يعني حتى المعاصي الفعلية يقترن بها معصية إيش؟ معصية قولية. الذي يزني مثلا هذا معصية إيش؟ فعلية. كم يقترن بها من المعاصي القولية؟ فهذا هو معنى حصائد الألسن، حصائد الألسنة، وهي شاملة حتى في المعاصي الفعلية. أيها الإخوة، المعاصي الفعلية يقترن بها معاصي قولية. تقول: وقد خص ابن فارس، ابن فارس إمام اللغة في معجم المقاييس، خص حصائد الألسنة بالجرح. تعرفون الجرح، جرح الناس، الجرح والتعديل. ابن فارس يقول حصائد الألسنة هي ليش؟ هي الجرح. قال: والحصائد جمع حصيدة، وهو كل شيء قيل في الناس باللسان وقطع به عليهم. اكتبوا هذا لأننا نحتاج في زماننا. يقول: كل شيء قيل في الناس باللسان وقطع به عليهم. تقول فلان كذا وتقطع بذلك، أخوك سلفي ومنهجه واضح وانتشر في الناس، أنت تقول عنه هذا خارجي ويقطع بذلك. الآن هذا ينطبق عليه ما قاله ابن فارس رحمه الله: كل شيء قيل في الناس باللسان وقطع به عليهم. الحديث 30 عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم ابن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان، فلا تبحثوا عنها. حديث حسن، رواه الدارقطني وغيره. تقول: هذا الحديث عنوانه تقسيم أحكام الله، تقسيم أحكام الله. فإن أحكام الله تبارك وتعالى أقسام: فرائض وحدود وحرمات ومسكوت عنه، فهذا تقسيم لأحكام الله عز وجل. تقول: هذا الحديث، حديث أبي ثعلب الخشني، ماذا قال عنك عندك؟ جرثوم ابن ناشر. يقول الشيخ الألباني في تحقيق رياض الصالحين: وفي اسمه اختلاف كثير، في اسم أبي ثعلبة. قال: حتى إن الحافظ ابن حجر على سعة علمه وحفظه لم يجزم فيه بشيء. الحافظ ابن حجر نفسه ما جزم بواحد منها، ففي اسم أبي ثعلب اختلاف كثير. نقول هذا الحديث إسناده ضعيف لعلتين. العلة الأولى عدم سماع مكحول من أبي ثعلبة، راوي الحديث عن أبي ثعلبة هو مكحول الشامي الإمام، فهذا لم يسمع من أبي ثعلبة. واختلف العلة الثانية، اختلف في رفعه ووقفه. قال الدارقطني الأشبه بالصواب المرفوع، فصوب الدارقطني أنه إيش؟ مرفوع. وقد حسنه الإمام النووي، وقبله الحافظ أبو بكر ابن السمعاني. أنه مرفوع، الصواب أنه مرفوع، حسنه النووي وقبله أبو بكر بن السمعاني. تقول وقد روي معنى هذا الحديث مرفوعا من وجوه أخر، رواه الحاكم والبزار من حديث أبي الدرداء. وقال الحاكم صحيح الإسناد، وقال البزار إسناده صالح. ورواه الطبراني والدارقطني والترمذي وابن ماجه من حديث سلمان، وروي عن ابن عمر وعائشة وابن عباس. ايش رايك في هذا التعدد؟ ها، مش يجعلك تطمئن؟ خمسة من الصحابة رووه. تقول وضعفه الشيخ الألباني كما في غاية المرام برقم أربعة، ولكن حسنه في تحقيق الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية بالشواهد التي ذكرت. فالشيخ الألباني حسنه في تحقيقه لكتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية. فالخلاصة أن هذا الحديث في حيز القبول، هذا الحديث في حيز القبول. فوائد الحديث، هذا الحديث، هذا الحديث قسمت فيه أحكام الله أربعة: فرائض ومحارم وحدود ومسكوت عنه، وذلك يجمع أحكام الدين كلها أو كلها، وذلك يجمع أحكام الدين كلها. قال ابن السمعاني وهو أصل كبير من أصول الدين، وهو أصل كبير من أصول الدين، أن تعرف الفرائض والحدود والمحارم والمسكوت عنه. الفائدة الثانية، الفرائض ما فرضه الله على عباده وألزمهم القيام بها، ما فرضه الله على عباده وألزمهم القيام بها. وهل الفرض هو الواجب أم بينهما فرق؟ الجمهور لا فرق، لا فرق بين الفرض والإيش؟ والواجب. وفرق الحنفية بين الفرض والإيش؟ والواجب، فقالوا الفرض ما ثبت بقطعي، والواجب ما ثبت بظني، يعني دليل قطعي ودليل إيش؟ ظني. تقول وأكثر النصوص عن الإمام أحمد التفريق بين الفرض والواجب، وهذا صحيح، في كتب الحنابلة تجد هذا كثيرا، أن هذا فرض وهذا إيش؟ وهذا واجب. تقول وقد ورد إطلاق الواجب على غسل الجمعة، قد ورد إطلاق الواجب على غسل الجمعة ولا عقاب على تركه عند الأكثر، لا عقاب على تركه عند الأكثر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب، ولكن لا عقاب على تركه عند الأكثر، فهذا من إطلاقات الواجب. تقول أيضا وكذلك ليلة الضيف، ليلة الضيف أطلق عليها إيش؟ أطلق عليها واجب. والمراد يعني بالنسبة لغسل الجمعة وليلة الضيف، المراد المبالغة في الحث على الفعل والتأكيد، المبالغة في الحث على الفعل. فعندما يقال غسل الجمعة واجب أي أن هذا يعني مطلوب على التأكيد، وإن كان ليس بواجب اصطلاحا وإنما هو واجب لغة. الفائدة الثالثة، المحارم. ما هي المحارم؟ المحارم ما حماها الله تعالى كالملك، ما حماها الله تعالى ومنع من قربانها وارتكابها. تقول والمحرمات، هناك محرمات عامة ومحرمات مختصة، محرمات عامة ومحرمات مختصة. أما المحرمات العامة فكالمذكورة في سورة الأعراف رقم 33، المحرمات العامة، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم، هذه كلها محرمات عامة. تقول وهناك محرمات مختصة. إيش المحرمات المختصة؟ هي المختصة بنوع من الأنواع، كالمحرمات في المطاعم كما في سورة المائدة، المحرمات في المطاعم، المحرمات في النكاح، المحرمات في المكاسب. تقول ويستفاد التحريم من الكتاب والسنة، يستفاد التحريم من الكتاب والسنة بما صرح بتحريمه، يعني الذي صرح بتحريمه في الكتاب والسنة فهو محرم، حرمت عليكم، هذا واضح. ما يأتي إنسان ويقول هذا ممكن يكون مكروه، حرمت، لأن هذا صريح في ليش؟ في التحريم. تقول وأما النهي المجرد، لا تفعلوا كذا، لا تأكلوا كذا، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. تقول وأما النهي المجرد فهل يستفاد منه التحريم أم لا؟ فيه خلاف، والصواب أن منه ما هو حرام ومنه ما هو أدب. فما نهي، ما نهي عنه في النصوص في الكتاب والسنة منه ما يكون حرام ومنه ما يكون أدبا، وهذا يحتاج طبعا بحث وعلم، كيف تعرف أن هذا من الحرام ولا هذا يعني للأدب أو غير ذلك. الفائدة الرابعة، الحدود. ما هي الحدود؟ الحدود جملة ما أذن الله في فعله، جملة ما أذن الله في فعله، سواء كان على طريق الوجوب أو الندب أو الإباحة، جملة ما أذن الله في فعله، وهذا يشمل الواجبات والمستحبات والمباحات. فما أذن الله في فعله هذا يسمى حدود الله. فمثلا الصلاة من حدود الله ولا لا؟ لأن الله أذن في فعلها وهي من الواجبات. المستحبات، المباحات، كل ما أذن الله في فعله فهو من حدود الله. تقول واعتداؤها، كيف يتعداها الإنسان؟ واعتداؤها تجاوز تجاوز ما أمر الله به إلى ما نهى الله عنه. تجاوز ما أمر الله به وأذن فيه إلى ما نهى عنه. وهذه يقال فيها تلك حدود الله فلا إيش تعتدوها، يعني لا تتجاوزوا ما أذن لكم فيه إلى ما نهيتم عنه فلا تعتدوها. تقول: وقد تطلق الحدود على المحارم، المحارم التي قبلها، احنا قلنا في فرائض ومحارم وايش وحدود، قد تطلق الحدود على المحارم وهي التي يقول الله عز وجل فيها ها تلك حدود الله فلا ايش تقربوها. تقول: وقد تطلق الحدود، هذه كلها إطلاقات للحدود، وقد تطلق الحدود على العقوبات المقدرة على المحارم المغلظة، العقوبات المقدرة على المحارم المغلظة كالحدود المعروف، حد الزنا وحد الخمر وحد السرقة. فإذا هذه يعني إطلاقات ثلاثة للإيش للحدود: ما أذن الله عز وجل فيه من واجب أو مستحب أو مباح، أو أنها تطلق على المحرمات، أو أنها تطلق على العقوبات المقدرة شرعا. الفائدة الخامسة: المسكوت عنه ما لم يذكر حكمه بتحليل ولا تحريم ولا إيجاب. ما لم يذكر حكمه بتحليل ولا تحريم ولا إيجاب فهذا معفو عنه ولا حرج على فاعله. الفائدة السادسة في الحديث: إثبات صفة السكوت لله عز وجل. الدليل إيش؟ وسكت عن أشياء، ففيه إثبات صفة السكوت لله عز وجل حتى على قول من يقول بضعف الحديث. الذين يقولون بضعف الحديث يثبتونها، كيف ذلك؟ فقد نقل ابن تيمية الإجماع على ثبوت هذه الصفة لله عز وجل، لكن السكوت له معنيان: أحدهما يليق بالله فيثبت له، وأحدهما لا يليق بالله فينفى عنه. مثل ليش؟ مثل ليش أيها الأخوة؟ النسيان. النسيان الله عز وجل ينسى ولا لا؟ تقول النسيان له إيش معنيان: أحدهما يطلق على الله أو يجوز إطلاقه على الله، والآخر لا يجوز. النسيان يأتي بمعنى الذهول، الذهول، هذا لا يطلق على الله عز وجل. ويأتي النسيان بمعنى ليش الترك، نسوا الله فنسيهم أي تركهم، فهذا يجوز إطلاقه على الله. كذلك السكوت، السكوت له معنيان: السكوت بمعنى الانقطاع عن الكلام، والثاني بمعنى عدم بيان الحكم. ما هو اللائق بالله عز وجل؟ ها؟ الثاني، وهو عدم بيان الحكم. وأما السكوت بمعنى الانقطاع عن الكلام فهذا لا يليق بالله عز وجل. الفائدة السابعة: مما ينبغي أن يعلم أن التحريم والتحليل، يعني أن هذا حرام وهذا حلال، قد يخفى فهمه من نصوص الكتاب والسنة، حتى ما نستعجل، ما نكون ظاهرية أن هذا حرام وهذا حلال، قد يخفى فهمه من الكتاب والسنة. تقول: لأن دلالة النصوص خمسة، أنواع الدلالة خمسة، دلالة النصوص. النوع الأول دلالة بالنص والتصريح. الدلالة بالنص يعني النص لا يحتمل غير معناه، حرمت عليكم الميتة، واضح، دلالة بالنص وليش والتحريم والتصريح. الدلالة الثانية الدلالة بالعموم والشمول، يعني كلام عام لكن فرد من الأفراد، يدخل في هذا العموم ولا ما يدخل؟ هذا أصعب شوي، صح؟ الدلالة بلاش؟ بالعموم والشمول. الدلالة الثالثة دلالة الموافقة، مفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة. إيش يعني مفهوم الموافقة؟ المسكوت عنه أولى من المذكور، هذا معنى مفهوم الموافقة، أن المسكوت عنه أولى بالحكم من المذكور، كما في قوله تعالى ولا تقل لهما أف. ابن حزم قال هذا لا تدل على تحريم الضرب، الضرب يستفاد من أدلة إيش؟ من أدلة أخرى. نقول لا، هذه بدلالة الإيش؟ مفهوم الموافقة، أن المسكوت عنه هو الضرب أولى بالحكم من الإيش؟ من المذكور، فهذه دلالة أخرى. الدلالة الرابعة مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة، وهو أن ما لم يذكر له خلاف حكم ما ذكر. مفهوم المخالفة ما لم يذكر حكمه خلاف حكم ما ذكر. الدلالة الخامسة والأخيرة دلالة القياس، فالنصوص لها هذه الدلالات، فإذا كانت النصوص فيها هذه الدلالات فعلم أن هذا حرام وهذا حلال مما قد يخفى فهمه من الكتاب والإيش والسنة. فنقول إذا انتفت هذه الدلالات كلها فحينئذ نقول إن هذا الشيء مسكوت إيش؟ مسكوت عنه. إذا انتفت هذه الدلالات الخمسة فحينئذ نقول هذا مسكوت عنه. الفائدة الثامنة قوله رحمة من غير نسيان، رحمة من غير نسيان، أي أن الله تبارك وتعالى لم يحرمها ولم يوجبها رحمة بالمكلف، لأنه لو حرمها لكان في فعلها إيش؟ عقوبة، ولو أوجبها لكان في تركها عقوبة، فلما سكت الله عز وجل عن هذا فعلم أن هذا من رحمته سبحانه. الفائدة التاسعة قوله فلا تبحثوا عنها، فلا تبحثوا عنها، لا تبحثوا عنها، هل هذا خاص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم أم أنه عام؟ الصواب أنه عام، لأن البحث والسؤال عما لم يذكر حكمه قد يوجب اعتقاد تحريمه أو إيجابه. يعني ممكن واحد يأتي إلى عالم الآن ويسأل يا شيخ كذا 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 ويفتش ويدقق، فيترتب على سؤاله وبحثه أنه يعتقد الناش أن هذا حرام وهو ليس بحرام، أو يعتقد أن هذا واجب وهو ليس بإيش؟ ليس بواجب. فإذا نقول لا تبحثوا عنها، هذا عام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده. الفائدة العاشرة هل الظاهرية متمسك بهذه العبارة فلا تبحثوا عنها؟ ما هو الظاهرية يقول لك ما تبحث، عندك نص قل به ولا تفتش ولا تبحث، فهل في هذا متمسك ودليل للظاهرية على مسلكهم ومذهبهم؟ نقول البحث عما لم يوجد فيه نص على قسمين. شوف كيف التأصيل، البحث عما لم يوجد فيه نص على قسمين، أحدهما البحث عن دخوله في دلالات النصوص. جاءنا شراب معين والله يا جماعة هذا مسكر ولا لا شوفوا، فقلنا خلينا نبحث عن دخوله في دلالات النص بالدلالات الخمسة، هل هذا مذموم ولا محمود؟ محمود. أحدهما البحث عن دخوله في دلالات النص بالدلالات المعروفة، قال ابن رجب فهذا حق وهو واجب على المجتهدين، هذا واجب خلافا للظاهريين، وهو واجب على المجتهدين البحث عن دخول الشيء في حكم النص بالدلالات المعروفة. والوجه الثاني أن يدقق النظر والفكر فيأتي بفروق مستبعدة بين المتماثلات، أشياء متماثلة حكمها واحد يقول لا هذا يختلف عن هذا وهذا يختلف عن هذا، فيأتي بفروق مستبعدة بين المتماثلات، المتماثلات حكمها واحد، فإذا جاء بالفروق المستبعدة قال إن حكم هذا غير حكم هذا غير حكم هذا، فهذا مذموم. فيأتي بفروق مستبعدة بين المتماثلات، أو يأتي بأوصاف مقتضية للجمع بين المتفرقات، أشياء متفرقة في حكمها هو يأتي بأوصاف يريد أن يجمعها كلها. وأنتم تعلمون أنه لا يجوز التفرقة بين المتماثلات ولا الجمع بين المفترقات، أشياء متماثلة في الحكم مثلا القمح البر الرز هذه مجتمعة في تحريم ليش؟ في تحريم الربا فيها، فواحد يقول لا البر يختلف عن الرز، أو واحد يقول لا الذهب والفضة يختلف عن النقود ليش؟ التي يتعامل بها ليش؟ يتعامل بها الناس، فنقول لا يجوز التفرقة بين المتماثلات ولا الجمع بين المفترقات. فالذي يدقق ويبحث بحيث أنه يجمع المتماثلات أو يفرق المجتمعات نقول هذا هو الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فلا تبحثوا عنها. الفائدة 11 والأخيرة، مما يدخل في النهي عن البحث والتعمق الأمور الغيبية الخبرية، الأمور الغيبية الخبرية التي أمرنا بالإيمان بها دون البحث في كيفيتها، كالبحث في كيفية صفات الله عز وجل، فهذا مما ينهى عن البحث فيه بقوله صلى الله عليه وسلم فلا تبحثوا عنها. الشيخ وليد وصل ولا من زمان؟ يلا جزاه الله خير وجزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.